نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا ورحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات.
هذا المستمع الطيب العوض يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أسأل عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. أسأل: من هم المتنطعون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال عن من الأخ الفاضل، عن الطيب الأخ الفاضل الطيب العوضي، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. من هم المتنطعون؟ هو سؤال حقيقي جيد، أحسب أنه حتى مهم في هذا الوقت. تنطع، التشدد، الغلو، التطرف في اللغة المعاصرين، كلها مؤدها واحد: تنطع، التشدد، الغلو. طبعا التنطع والغلو هذه مصطلحات شرعية وجاءت في الحديث. التشدد أيضا جاء: الكتاب شددوا على أنفسهم فتلك بقاياهم في الصوامع، كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن التطرف مصطلح معاصر يقابله الوسطية، والتطرف بمعنى الجلوس على الطرف. المحمود أن يكون الإنسان في الوسط، لأن الطرفين محل خوف، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. فالتطرف والجوع على الطرف يكون الإنسان يخشى على صاحبه، إن كان من جهة اليمين أو جهة اليسار، سواء كان إفراطا أو تفريطا. فالتنطع هنا فعلا كما في الحديث: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولا شك أن التعبير بالهلاك من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحذير شديد، والهلاك يعني التلف ويعني الخسران. الله عز وجل قال: يهلكوا إلى القوم الفاسقون، فأهلكناهم. فالتعبير بالهلاك يعني خسار والتبار والتلف، وهو ضد البقاء. المتنطعون هم متشددون في أمور الدين والدنيا، كما سوف نبين إن شاء الله، في أمور الدين والدنيا، ليس فقط في أمور الدين كما قد يتبادر. ولهذا في التشدد جاء في الحديث: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، وقال: إنه من يشاد الدين غلبه، سددوا وقاربوا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن سددوا وقاربوا، كما قال صلى الله عليه وسلم. سلوك مسالك التشدد، مسالك التعنت، مسالك فمن هنا على سبيل المثال في بني إسرائيل، حينما أمرهم الله، أخبرهم موسى بأمر ربه بأن يذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، ولكن تشددوا، ما لونها، ما هي، ما إن بقرة شابه علينا. فمثل هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحذره، أن يبتعد عن التعنت، سواء في الأسئلة، سواء في السلوك، سواء في العبادة، سواء في أمور الدنيا، على ما سوف أيضا يزيد بيان إن شاء الله. ولهذا أحيانا حتى بعض الوسواس يأتي نتيجة سلوك مسلك التشدد. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسعه فعلا كما قال بعض السلف: أن يسعى كما وسع الصحابة، فأمسكوا وإن لم يمسعكم فلا وسع الله عليكم، وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق، أو كما جاء عن بعض السلف. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عد من ذلك أيضا التعنت في الأسئلة فيما يتعلق ببعض الأمور العقائد، التي مثل ذلك الشيخ رحمه الله بحديث النزول: نزول ربنا عز شأنه في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، فيقول: كيف ينزل وثلث الليل يتنقل من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر؟ هذا تعنت، هذا نوع التنطع. نوع من التشدد. أولا الله سبحانه وتعالى يعني لا يشبه بخلقه، بل حتى قال الشيخ أنهم لا يجرون على مثل هذا التعنت ولا مثل هذه الأسئلة، بل حتى قال بتعبيرها رحمه الله هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، بل حتى يمكن يقعون في الزيغ يعني. فهذه مسائل من مسائل الغيب ومن تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فلا نكيف ولا نمثل ولا نشبه، فليس كمثل شيء هو السميع البصير، ولكن نؤمن بحقيقة النزول، أما الكيف فلا حسب مسؤولين، فهذا التعنت. ولهذا قال أيضا في مالك رحمه الله حين سئل عن السواء قال إنه رجل سوء فأخرجه. السواء معلوم والكيف مجهول، تعنت وإدخال احتمالات والإرادات هذه كلها من ومنها طبعا التشدد كما قلنا في الوضوء وبعض أنواع الوسوسات. ولهذا في غلو في العبادة والمعاملة بحيث الإنسان يشق على نفسه أو يدخل في مشقة زائدة، والشريعة لم تأمر إلا بما في يسر وسماحة، نهت عن التشدد في الدين كما أسلفنا. والإمام النووي يقول المتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. ومنها أيضا الابتداع في الدين، الابتداع في الدين تنطع، الابتداع في الدين تنطع بتحريم ما لم يحرمه الله، واستحداث صور من العبادات والإلزامات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية. لهذا الشيخ الإسلام يقول الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، لأن تعمق وتشدد. ولهذا في التمثيل حينما صام النبي صلى الله عليه وسلم وواصل، حاول أو اجتهد بعض الصحابة أن يواصل معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وقال لو مد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلنا كما قال لست كمثلكم أنا نبي ربي يطعمني ويسقيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالجادة وعلينا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر كله. تعرفون قصة أبو إسرائيل الذي اجتمع عليه الناس، فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قالوا من أبو إسرائيل؟ قال رجل نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، يعني ظن أن هذا عبادة، اجتهد لا شك أنه يريد الخير، أبو إسرائيل يريد الخير ويريد الأجر ويريد الثواب، فرأى يعني قال نذر أن يصوم، لاحظوا، وأن يقوم ولا يجلس يعني ولا يقعد، وأن لا يستظل ولا يتكلم، أربع أمور، نذر أن يصوم، ونذر أن يكون قائما ولا يجلس، وأن يزف الشمس ما يستظل، وأن لا يتكلم ولا يحدث الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمشروع وهو الشرع عليه الصلاة والسلام، قال مروه ليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم نعم، أما أن تتقرب إلى الله بالوقوف من غير صلاة لا، تتقرب الله بالصمت لا، لا يتقرب الله بالصمت، نعم يتقرب الله بالتفكر، أما الصمت لا يتقرب الله بالصمت، وأيضا لا يتقرب الله بالجلوس في الشمس أو يعرض الإنسان نفسه للحرارة لا. أما إذا جاءت في الطريق مثلا في, في, في الحج تتعرض للشمس لأنك في عرفة أو لأنك متوجه من 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 منى إلى عرفة أو نحو ذلك، أو من مزدلفة إلى منى أو منى إلى مزدلفة ونحو ذلك، هذه الشمس في الطريق كما قال الإمام الشاطبي، إذا كانت المشقة في طريق العبادة فيثاب عليها، أما أن تتعبد أن يتعبد الله المشاق فلا يتعبد الله بالمشاق، لأن ديننا يسر، وإنما الإنسان يتعمد يعني يتقرب الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك طبعا التقعر في الكلام والتشدق باللسان ويتكلف الكلمات والخوض فيما لا يعني، وهذه قضية مهمة يا إخوان، ترى من التنطع الخوض فيما لا يعني، هذا تشدد وتنطع، أو السؤال من غير حاجة، من غير طلب علم، وإنما إما تعنت وإما إلغاز أو نحو ذلك، إلا إذا كان بين طلبة العلم وبين الشيخ وتلاميذه، فهذا معروف لشحذهما مهم، هذا معروف أنه له فائدة، أما الذي الأسئلة التي لا فائدة لها هذه من التنطع، وكذلك تكلف البحث عما لا يعني، كل هذه من التنطعات التي يعني ينبغي أن يجتهد المسلم في الابتعاد عنها، والباب في هذا واسع. وأظن سؤال أخينا سؤالا لطيفا، ويحرص الإنسان أن يسلك مسالك اليسر ومسالك ما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عبادته وما وجه إليه أصحابه وأمته. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع أبو ماهر يقول في سؤاله: هل تكون أخت الزوجة من صلة الرحم بالنسبة للزوج؟ بارك الله فيكم.
هذا سؤال لطيف الحقيقة. يعني الأرحام لا، ليست من الأرحام، لأن الأرحام هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، من جهة الأب ومن جهة الأم. فالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأرحام طبعا، هذا من العلو، الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإن علوا هؤلاء أرحام. من الأسفل أو النزول الأولاد وأولادهم، ذكور وإناث وأولاد البنات، كلهم أرحام. وكذلك أيضا من ما يسميه العلماء الحواشي، اللي هم الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وكذلك الأعمام والعمات وأولادهم أرحام، والأخوال والخالات وأولادهم وإن نزلوا أرحام، كل هؤلاء أرحام، وكلهم داخلون في قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا الآباء وآباؤهم وما علوا، والأمهات وأمهاتهم وآباء الأب وأبوه وأمه وإن علا، والأم وأبوها وأمها وإن علوا، هذا كلهم أجداد وجدات، هؤلاء أرحام. الأولاد وكذلك أولادهم، والبنات وبناتهم وأولادهم كلهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، كل هؤلاء وأولادهم كلهم من أرحام، في الداخلهم في قوله: أرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكذلك في قوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم، هؤلاء هم الأرحام، وداخلهم في قوله: لا يدخل الجنة تقطع رحم. وأما الأقارب الزوجة فيسمون أصهار، أقارب الزوجة يسمون أصهار وليسوا بأرحام. ولكن لا يعني طبعا أنه لا يحسن إليهم، لا، إنسان يحسن إلى أرحامه وأصهاره وأقارب زوجته، ولهم نوع قرابة. لكنه السائل الفاضل يسأل عن الأرحام، يقول: هل هم من مسألة الرحم؟ لا، لكنها لا حقها طبعا، وأهلها أيضا المعروف بابه واسع والبر بابه واسع، فصلة هؤلاء هذا طيبة، لكن من حيث أنهم يدخلون في نصوص الأرحام لا يدخل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول: فضيلة الشيخ، ذهب بيتنا في أعمال الإزالة وأعطينا تعويضا عنه، ذهبنا لبناء بيت آخر ولازلنا نعمر في البيت الثاني، وقد تبقى من مبلغ التعويض مبلغ بسيط حال عليه الحول، فهل فيه زكاة ونحن لم ننتهي من عمارة البيت الثاني بعد؟
هذا المبلغ أنت قلت إنه مبلغ بسيط، طبعا هو طبعا عندكم تقول مبلغ إزالة تعويض، وصرفت جزءا منه في المبنى الجديد وبقي مبلغ، وقلت إنه بسيط. إذا كان بلغ النصاب، إذا كان هذا المبلغ بلغ النصاب، فنعم، وحال عليه الحول ففيه زكاة، حتى ولو كنت رصدته أو حفظته من أجل أن تكملوا به بناء بيتكم الجديد. وكذلك الإنسان لو عنده مال أو مبلغ ليتزوج به ووضعه في البنك ووضعه في جهة وانتظر حتى يعني ييسر الله له الخطبة وييسر له أمور الزواج، فإن هذا المبلغ إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ نصابا فنعم فيه الزكاة. فهذا المبلغ البسيط إذا كان حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فإن فيه الزكاة، بارك الله فيكم.
آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة مريم من رنية تقول في سؤالها: أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ولله الحمد، وأحيانا أنسى الصيام، فهل علي شيء أم لا؟
أولا جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه يتقبل منا منك ويعينك على هذا الخير، وأن أيضا يوفق إن شاء الله أخوتنا ويوفقنا وأخوتنا المستمعين والمستمعات إن شاء الله إلى الحرص على مراضي الله عز وجل، والاجتهاد في القرب إليه بأنواع طاعاته من صيام وصلاة وذكر وقراءة وأنواع الحمد لله الأعمال البر المشروعة. فجزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك، وما دام أنك يعني نسيانا تنسين فأرجو لا حرج إن شاء الله، صومي ما تذكرينه، ولو فرضنا أنك صمت يوم البيض نسيتي أن اليوم 13 وصمت 14 فصومي 14 و 15 واليوم اللي نسيتي الحمد لله، وأرجو إن شاء الله يعني أن يكتب لك الثواب يعني على حد قوله إذا قوله صلى الله عليه وسلم في موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعني أرجو وفضل الله واسع لعل الناس أيضا كذلك ما دام أنه لم يعني يتركه يعني متعمدا أرجو فضل الله واسع. بل حتى قال العلماء في 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 الأيام البيض في الحج أيام البيض طبعا في الحج تعرفون هي 13 و14 و15 13 من أيام التشريق 13 من أيام التشريق وهذا لا يصام لكنه يصوم 14 طبعا 10 من أيام البيض لكنه ليس من أيام التشريق التي ينهى عن صيامها. فعلى كل حال أنت إن شاء الله مثابة وما نسيتيه الله سبحانه يعفو ويسامح بل فضل الله يوصل لعله بفضله ومنه أن يجي أن أن أن, أن يأجرك على نيتك وعلى عزمك لكن منعك هو النسيان والنسيان فضل الله أنه يعني يعفو عنا ربنا. فعلى كل حال لا حرج عليك إن شاء الله.
الحمد لله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع لم يذكر اسمه حقيقة أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها بعد السلام في يوم زواجي قلت لأخ زوجتي علي بالطلاق لو يرزقني الله بولد لأسميه عليه والآن أريد أن أسمي ولدي اسما آخر فهل علي إثم في ذلك أفيدوني وجهوني جزاكم الله عنا خيرا.
أولا أنصحك يا أخي وأنصح إخواني وأخواتي سواء كان يتعلق بالرجال هذا الحقيقة يعني ومع الأسف أنه يفشو فيهم كثيرا جدا أن يجعلوا يعني الطلاق يجري على أسناتهم في كل أمور حياتهم وهذا هذا خطأ كبير. يعني نحن إن شاء الله مسلمون وحريصون على لزوم السنة وحريصون على يعني حفظ أنفسنا وحفظ ألسنتنا وحفظ بيوتنا وحفظ أهلنا. فمثل هذا ما مع الأسف اعتاده كثير من الناس ولا سيما إما البادية أو اللي يغلب عليهم الجهل والعوام في أن يجعلوا الطلاق يجعل الإنسان في كل علي الطلاق لا أفعل كذا علي الطلاق ما تدخل كذا علي أن تدخل بيتي علي هذا كله هذا 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 من الخطأ ومن الجهل وقد يكون السفة أيضا. فالطلاق معلوم أنه ما شرع إلا لحد المشكلات لا لجلبها ولهذا ترى أن من لا علم عنده ولا حصافة ولا حنكة ولا يعني رزانة يجعل الطلاق سبيلا للعهود وللحلف وللأيمان وهذا غلط. ولهذا أوصيك أخي وأوصي الإخواني ومن تبروا هذه الكلمة من الرجال أن يبتعدوا عنه بل حتى أحيانا يطلقه ليس عنده زوجة مما يدل على نوع من صحة من السفة. بل حتى بعضهم يظن أن هذا من المروءة ويظن أن هذا من حفظ الحقوق ومن هذا تقدير الرجال هذا غير صحيح. يظن أنه إذا طلق أنه يحترم من أمامه وأنه يحفظ حقه هذا 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 من إن صح التعبير من الثقافة الخطأ. إنما هذا من إنما علينا يا إخواني أن نتنبه لمثل هذا فهذا بل هذا هو إلى الجهل أقرب منه إلى العقل. وعلى كل حال الذي يبدو لي أنه يظهر من سؤالك أنك لم تريد طبعا إيقاع الطلاق وإنما أردت فعلا أنك التأكيد على أنك إذا رزق الله أنك تسميه بهذا الاسم الذي يعني عقدت الحلف عليه يعني تؤكد أنك تسميه باسم أخي زوجتك من باب التقدير والاحترام والمحبة. أنا كما قلت أنت مخطئ في الحلف هذا لكن إن سميته باسم أخي زوجتك فلا شيء عليك. أما إذا سميته باسم آخر فعليك كفارة يمين أقول ولا تعد مثل هذا. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها كنت أقص شعرا من أعلى حواجبي لتحسين المنظر والآن أريد ترك ذلك ولكن بدأ يظهر شعر متناثر وغير منظم أعلى الحاجب وبدأ الشعر يطول بشكل مشوه وغير جميل. ما حكم قص أو إزالة هذا الشعر المتناثر وقص الشعر الطويل أفتونا وجهونا بارك الله فيكم.
على كل حال قد تكون يعني أخطأت في الأولى حينما كنت تقصين ولا سيما من غير استفتاء وغير سؤال لأن الإنسان لا ينبغي أن يقدم على مثل هذه الأمور حتى يسأل إذا كان له عذر أو كان له وجه أو كان يعني عمل أعماله بناء على فتية من أهل العلم ثقات فإنه يرتفع من الحرج. أما أن يقضي على نفسه ثم بعد ذلك يحصل له مثل ما حصل للأخت الفاضلة لأنه فعلا بدأ يظهر الشعر كما قالت متناثر ومشوه إلى آخره. أولا النمص الذي جاء في الحديث لعن فيه نفس المتنمصات الأصل فيه أن النمص هو النتف نتف الشعر. إذا كان إزالة الشعر بغير النتف فهو محل خلاف بين أهل العلم ولا شك أن الأحوط هو الابتعاد عن هذا ولا سيما إذا قلنا أن العلة هي تغيير خلق الله كما جاء أيضا في بعض الحديث لعن الواشمات والمسوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله، فلا شك من هذا يعني إذا كان نتفا فيجتنب بالكلية. أما إذا كان، ويبدو هذا السائلة، إذا كان كثيفا غليظا على غير معتاد وأيضا فيه تشويه وفيه يعني شين، فإذا وليس المقصود هو التزين، وإذا مقصود إزالة الشين أو التشويه فأرجو لا حرج، ولا سيما أن إذا كان بين الحاجبين، إذا كان بين الحاجبين فلا شيء فيه، فإنما بين الحاجبين لا حرج فيه لأنه ليس من الحاجبين، ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين. الحاصل أنه إذا كان فعلا فيه شين ويزال من أجل الشين وليس من أجل التزين فأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أسامة أحمد يقول في سؤاله: تقدمت للزواج من ابنة عمتي علما بأن أختها الأكبر منها رضعت من أمي، والرضاعة تمت قبل ولادتي أنا وولادة ابنة عمتي التي تقدمت للزواج بها.
هذا السؤال تقول أختها الأكبر بأن أختها الأكبر منها رضعت من أمك وهي لم ترضع، يعني بنت عمك هذه هي الصغرى وهي لم ترضع، وإنما التي رضعت أختها الكبرى. فما دام أنها هي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، إنما التي رضعت أختها الكبرى، هي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، فأرجو أنه لا حرج ولك أن تتزوجها. أما أختها التي رضعت منك فهي أختكم، أختكم أمك أمها وأبوك أبوها، أما هذه فهي أجنبية صحيح، وإن كانت بنت عمك فهي أجنبية لأنه ليس بينك وبينها رضاع، فلك أن تتزوجها إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتنا وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.